بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما أخذنا في آخر درس مسألة التحذيف، فما معنى التحذيف وما حكمه؟ نعم، هو الشعر الذي يكون بين الصبغين والنزعتين داخلا إلى الوجه إلى الجبين، فهل يجب غسله مع الوجه؟ نعم، يجب غسله مع الوجه لأنه من الوجه. ثم أخذنا مسألة المسترسل من اللحية، فما معنى المسترسل من اللحية؟ أي النازل منها، ما نزل عن موضع الفرض، أي نزل عن العارضين والذقن، فهل يجب غسله؟ لا يجب غسله. وسيأتي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتخليلها. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. قال: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. وهذا الاستدلال والاستنباط قد سبق المؤلف إليه ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط، أن الغسل الغرفة الواحدة باليد لا تكفي لغسل جميع الوجه، وهكذا إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد، وتقدمت هذه المسألة أن هذا هو الأفضل، ولا يفسر المضمض على الاستنشاق. إذن هذا الباب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. وقوله اللحية الكثة هذا قيد، لأن اللحية نوعان، إما أن تكون كثة ويقال أيضا كثيفة، وإما أن تكون خفيفة. وضابط ذلك، ضابط اللحية الكثيفة والخفيفة، ذكر النووي رحمه الله فيه ثلاث أوجه للشافعية، أن منهم من قال في ضابط اللحية الكثة والخفيفة، قال ما عده الناس كثيفا فهو كثيف، وما عده الناس خفيفا فهو خفيف. أي هذا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس أن هذه لحية كثيفة وهذه خفيفة. الوجه الثاني ما ذكره، قال ما وصل الماء إلى ما تحته بدون مشقة فهي اللحية الخفيفة، أن يصل الماء إلى البشرة التي تحتها بدون مشقة فهي الخفيفة، وإذا كان لا يصل إلا بمشقة فهي الكثيفة. والوجه الثالث، قال ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو الكثيف، وما ليس كذلك فهو الخفيف. ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، أي في المجلس العادي، ليس مجلس تفتيش ونظر فيها وتدقيق، المجلس العادي، فإذا كان يستر البشرة لا ترى البشرة التي تحته فهي كثيفة، وإذا كانت ترى البشرة التي تحتها فهي خفيفة. قال النووي وهو الصحيح، أصح الأوجه هذا عند الشافعية، وهذا الذي صححه النووي هو أيضا مذهب الحنابلة. وهذا ضابط حسن، فمن ستر البشرة التي تحته فهي لحية كثيفة حيث لا ترى البشرة التي تحته، وما لم يسترها بل كانت ترى البشرة من ورائها فهي لحية خفيفة. إذن نرجع إلى المسألة، مسألة الباب، وهي حكم إيصال الماء إلى باطن اللحية. مبني هذا على هذا التفصيل، فإن كانت اللحية كثيفة، والكثيفة هي التي لا يرى البشرة من ورائها، فأكثر العلماء على أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطنها، إلى البشرة التي تحتها، وهذا قال به الأئمة الأربعة، وقال به غيرهم من السلف وأهل العلم. أنه لا يجب ويكتفى بغسل ظاهرها، استدل هؤلاء بما ذكره المؤلف وهو دليل ظاهر كما ترى، أخذ غرفة من ماء فغسل فأضاف إلى اليد الأخرى غسل وجهه، أي مرة واحدة، قد جاء صريحا هذا في البخاري أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والوضوء مرة مرة وبغرفة واحدة باليد لمن لحية كثيفة لا شك أنه لا يكفي لغسل جميع الوجه وإيصال الماء إلى باطن اللحية، واجتزأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا استدل بعض أهل العلم لذلك بأحاديث التخليل، تخليل اللحية، سيأتي إن شاء الله ذكرها. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بتخليلها. أيضا بعضهم علل قال لأنه إذا كانت مستورة بشعر اللحية أي البشرة التي تحت اللحية الكثيفة باطنها مستور باللحية، فإذا لا تحصل به المواجهة، قالوا فليس من الوجه الذي يجب غسله لأنه لا تحصل به مواجهة. هذا القول يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم. خالف في هذا، ذكر النووي الخلاف عن أبي ثور وإسحاق، أنه قد حكى بعض أصحابهم الشافعي عن إسحاق والمزني، وذكر ابن قدامة أيضا عن عطاء أنه خالف فيه أبو ثور وعطاء. استدلوا بأحاديث التخليل أيضا، قالوا التخليل إنما يكون لإيصال الماء إلى باطن اللحية. وسيأتي إن شاء الله أنه لا يلزم فيه ذلك في الباب الذي يليه في صفة التخليل. أيضا استدلوا بالقياس على الغسل، قالوا في الغسل من الجنابة يجب أن يوصل الماء إلى باطن اللحية. قالوا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي بشرته التي تحت شعره في غسل الجنابة. قد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أضاف الماء. والصحيح هو القول الأول الذي اختاره المؤلف رحمه الله. وأما قياسهم لهذه المسألة على الغسل من الجنابة فقد أجاب عنه النووي، قال بأن الطهارة، طهارة الوضوء التي تسمى بالطهارة الصغرى، مبنية على التخفيف بخلاف الطهارة الكبرى التي هي الغسل من الجنابة. قال لأن الطهارة الصغرى التي هي الوضوء تتكرر فيشق إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر كلما توضأ وهو يتكرر، بخلاف الغسل من الجنابة فلا يكون متكررا كتكرر الوضوء. ولذا قال رحمه الله، قال ومما يبين ذلك أن الوضوء هو الطهارة الصغرى مبني على التخفيف أن الرأس يكتفى فيه بالمسح بخلاف الاغتسال لا بد من غسله، هكذا أنه في الطهارة الصغرى يجزئ المسح على الخفين بخلاف الطهارة الكبرى لا بد من خلعهما وغسل الرجلين. أيضا الطهارة الصغرى يكفي فيه مرة مرة تخفيف الوضوء، فكل هذا يدل على أن الطهارة الصغرى وهي الوضوء مبنية على التخفيف. إذن هذا الحال الأولى، إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب إيصال الماء في الوضوء إلى باطنها، أي إلى البشرة التي تحتها. الصورة الثانية، إذا كانت اللحية خفيفة، والخفيفة كما سبق ما ترى فيه البشرة من ورائها، فجمهور العلماء على أنه يجب إيصال الماء إلى باطنها، إلى البشرة التي تحتها، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود. قالوا لأن إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ظاهرة معنى أنه يحصل بها المواجهة، فهي من الوجه الذي يجب غسله، لأنه تحصل المواجهة بها. أيضا قالوا لأنه لا يشق إيصال الماء إلى باطنها، بل إيصال الماء إلى باطنها يسير. فإذن يجب غسله كما يجب غسل سائر ما ظهر من الوجه. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يجب، قال كداخل الفم، فهو عنده لا يجب غسل داخل الفم أي مع الوجه، قال فكذلك ما تحت شعر اللحية. قال أيضا ونسوي بين الأمرين كما سوينا بين الأمرين في الغسل، في غسل الجنابة، فإنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. قال فكذلك في الوضوء نسوي بين اللحية الخفيفة والكثيفة، لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها. والصحيح هو القول الأول، قول الجمهور، لأن اللحية إنما سقط إيصال الماء إلى باطنها حين غطت موضع الفرض وشق إيصال الماء إلى باطنها، أما إذا كان يسيرا فالأصل هو غسل الوجه، بشرة الوجه هو المأمور به، فما دام ممكنا بدون مشقة فيفعل. فإن كان بعض اللحية كثيفا وبعضها خفيفا فعلى ما سبق في سائر الشعور يجب إيصال الماء إلى ما تحت الخفيف، ولا يجب إيصاله إلى ما تحت الكثيف. فإن كانت مثلا في العارضين خفيفة وفي الذقن كثيفة أو العكس، فالخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه، والكثيف يجزئ غسل ظاهره فقط. أما غسل الظاهر في اللحية الكثيفة والخفيفة فهذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، غسل الظاهر كما نبه عليه النووي سواء كانت كثيفة أو خفيفة لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل الظاهر، والمراد الظاهر الذي على موضع الفرض لا ما استرسل، لأن الذي استرسل فيه خلاف. إذن هذه بعض المسائل متعلقة بهذا الباب، إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة. ثم سيأتي بعده باب استحباب تخليل اللحية، وفي أحاديث تخريجها طويل، نأخرها إلى درس لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.